أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. ثم أما بعد، إخوتي الأحبة، فوقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقلت هذا أدب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث لا ينبغي أن يقطع إنسان بأنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا بعد تقديم مشيئة الله تبارك وتعالى. وذكرت لكم بأن الإنسان إذا وعد إنسانا آخر أنه سيلقاه غدا، هذا الأمر يتطلب أربعة أشياء: الذي وعد، والذي وعد، يعني إنسان وعد وإنسان موعود، ومكان سيتم فيه اللقاء، وزمان. وقلت لكم هذه الأربعة لا يملك منها ابن آدم شيئا، فأنت لا وعدتك غدا أن ألتقي بك في المكان الفلاني، ممكن أنا أموت فلا يتحقق هذا الأمر، أو أنت تموت فلا يتحقق هذا الأمر، أو أنام عن الزمن الذي سنلتقي فيه فأجي في المكان ما الأكش، أو المكان يحدث فيه أي اضطراب، زلزال، بركان، أي شيء من الأشياء، فلا يتم اللقاء. فإذا إذا لم يشأ الله تبارك وتعالى أن نلتقي فلن نلتقي. ولذلك ينبغي أن تقول: إن شاء الله سآتيك غدا في المكان الفلاني. وهذا الدرس الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم سبق وأن علمه لعبده ورسوله سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام. فسليمان عليه الصلاة والسلام أقسم قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة من نسائي يعني أو ملك اليمين. وفي رواية أخرى 90 وفي رواية 100 والحديث في الصحيح. ثم لتأتي كل واحدة بولد يقاتل في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله فلم يقل، هذه بإحدى الروايات، أو نسي أن يقول إن شاء الله. هيطوف يعني هيجامع في هذه الليلة، هيجامع 100 امرأة. وقوة الأنبياء قوة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على زوجاته جميعا بغسل واحد، والهدف من هذا الجماع أن تلد له كل امرأة ولدا يقاتل في سبيل الله. وفعل سليمان وطاف على 100، ولم تنجب له إلا امرأة واحدة نصف ولد. تعليم وتأديب رباني، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فإن هو أخطأ حينما لم يقل إن شاء الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حق أخيه سليمان فوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان لم يحلف، لأنه الآن قال لأطوفن، ما أنا لأطوفن يعني والله لأطوفن، هذه اللام موطئة القسم. فما دام لم يأتي بمئة ولد فوجب عليه كفارة اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قال إن شاء الله فلم يحنث، ولرزق ولكان دراكا بما أراد، يعني ربنا كان يحقق لأمنيته ويخلف 100، ولقاتلوا جميعا في سبيل الله. فإذا بسبب عدم قوله إن شاء الله تولد كل واحدة منهم فارسا يقاتل في سبيل الله لم يرزق بشيء من ذلك كله، وإنما رزق بنصف إنسان وجيء به بعد موته ووضع على كرسي العرش. فإذا مسألة تقديم المشيئة لابد في كل شيء مستقبلي إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأنتم رأيتم في سبب النزول بأن الله تبارك وتعالى أدب نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما قال سأجيبكم غدا، لما سألوه عن الفتية وسألوه عن ذي القرنين وسألوه عن الروح قال أجيبكم غدا، فأدبه الله تبارك وتعالى بأن حبس عنه الوحي أكثر من 15 يوما حتى يدرك بعد ذلك قوله إن شاء الله. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعلمه أدبا آخر بأن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، بأن يعطيه الله تبارك وتعالى آيات تدل على نبوته ومعجزات أعظم من معجزة إخباره بقصة أصحاب الكهف. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ونحن قلنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. قلنا 309 قمرية تعادل 300 سنة شمسية، أن كل 100 سنة كل 100 سنة شمسية تساوي 103 قمرية. وهذا أيضا هذه فيها آية من آيات الله، بمعنى تجد رمضان ليس ثابتا في فصل من الفصول، مرة يأتي في الربيع، مرة يأتي في الخريف، مرة يأتي في الصيف، مرة يأتي في الشتاء. بل هناك ما هو أعظم لفت إليه انتباهنا أولو العلم من المفسرين، فقالوا حتى إنك لتجد أن ليلة القدر على مدار العمر ممكن تأتي كل يوم. كيف؟ مرة تأتي في يوم سبت، مرة تأتي في يوم أحد، مرة تأتي في يوم اثنين، مرة تأتي في يوم ثلاثاء، مرة تأتي في يوم أربعاء، لأن رمضان بيتقدم. مرة تأتي في الصيف، مرة تأتي في الشتاء، مرة تأتي في الربيع. وكذلك يوم عرفة هو أعظم أيام السنة، وليلة القدر هي خير من ألف شهر. كذلك يوم عرفة، مرة يأتي سبت، مرة يأتي جمعة، مرة يأتي أحد، مرة يأتي في الصيف، مرة يأتي في الربيع، مرة يأتي في الخريف، مرة يأتي في الشتاء. وكأن منذ أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض من الممكن على مدار هذا العمر في عمر الأرض ما يمر يوم من أيام الله إلا ويدرك يوم عرفة، وما تمر ليلة من أيام الله من ليالي الله إلا وتدرك ليلة القدر. هذا الفرق بين الشمس وبين القمر. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. قلنا هنا إن العلماء قالوا مع أن الله هنا هو الذي أخبر بمدة لبثهم، طب لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الله أعلم بما لبثوا، مع أنه أخبرناهم أن عرفناهم كم لبثوا 300 سنة و9، طب لماذا نقول الله أعلم بما لبثوا؟ قال العلماء ربما يكون المقصود الله أعلم بما لبثوا في كهفهم بعد ذلك بعد موتهم إلى أن يقوموا لله رب العالمين، وربما يكون كلمة لبثوا في كهفهم 300 سنة هذا خلاف بين أهل الكتاب، ففصل فيه ربنا تبارك وتعالى بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل الله أعلم بما لبث. والحالة الثالثة بأنهم فعلا لبثوا 300 سنين وازدادوا 9 كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، ولكنه يعلم الناس على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا العلم في كل شيء إلى العليم جل وعلا، حتى لو كنت تعلم الأمر فارجعه إلى الله تبارك وتعالى، قل ربي أعلم بعدته ما يعلمه إلا قليل، أيضا في نفس العدد 3/4 كلبهم، 5/6 كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7/8 كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. إرجاع العلم إلى الله تبارك وتعالى. وما حدث لقارون ما حدث إلا حينما قال إنما أوتيت على علم عندي، قال إنما جمعت المال بعلمي بعبقريتي بذكائي بدراستي للاقتصاد إلى آخره إلى آخره. لو تيجي الواحد يحط رجل على رجل من رجال الأعمال بقول لك ده الثروة دي كونتها لأن أنا فهمت إزاي أحط القرش يجيب 10، نقول له أنت لا فهمت حاجة ولا تعرف حاجة، ده التوفيق كله توفيق الله تبارك وتعالى، ما في غيرك بنفس الذكاء بتاعك وبدأ معاك لم يوفق وأنت وفقت لهدف معين ولغاية معينة ولحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، فارجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى. شبيبوا 2 في نفس التختة في المدرسة، واحد يطلع طبيب والثاني يطلع نشال، بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل في أحسن مدارس. فإذا المسألة مسألة توفيق من الله تبارك وتعالى وعلم يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء. لما عرضت مسألة لداود وسليمان حكم فيها داود، والست وهي خارجة كده بسأل داود أين كنت يا أمة الله، قالت سألت داود على كذا كذا وكذا، فقال لها لا هذا ليس هو جواب الفتوى، ورجع إلى أبي وقال يا أبتي إنما يجاب فيها كذا وكذا وكذا وكذا. فرجع داود، مع أن داود نبي ملك رسول وهو الأب وسليمان ابنه ملك كان ملكا رسولا، فقال ربنا تبارك وتعالى تعليقا على هذه الواقعة حتى تعلم أن العلم منة من الله عليك، تدعيش انك تفهم، ساعات بتطلمس قدامك في مسألة العيل الصغير لو سألته فيها تتصرف ازاي هتصرف، ويطمس على بصيرتك انت لا تعرف كيف تتصرف فيه. يعني ممكن في قضية مثلا في ثغرة من ثغرات القانون جهبت من جهابزة المحامين ما يوصل لهاش، محامي صغير جدا لسه مبتدئ يوصل له ويكسب القضية، والكبير ده اللي ليه 20-40 سنة في القضاء وفي فهم القضايا الكبيرة ممكن مسجل نقد وإبرام لا يصل إليه، فهم يؤتيه الله من يشاء. وداود وسليمان هذا قول ربنا تبارك وتعالى، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال تعالى ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. كلاهما عالم وكلاهما حكيم، لكن في المسألة دي فهمها سليمان ولم يفهمها أبوه، فهم يؤتيه الله من يشاء. أنا عايزك دائما كده تتواضع لله. من الله عليك بحفظ حديث، بفهم الفقه، بفهم الأصول، من الله عليك بحفظ كتاب الله، ارجع الأمر كله إلى الله. تقولش لي أنا كنت بحفظ في اليوم صفحتين، وكنت بحفظ في اليوم حديثين، وكنت بعرف كذا وبقعد عند الشيخ الفلان. لا، ارجع الأمر كله إلى الله، من الله علي بذلك. والله تبارك وتعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن قل: قل الله أعلم بما لبث. وهنا يقرنها بأن الله تبارك وتعالى له غيب السماوات والأرض، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، يعني الغيب كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى تقرر كثيرا في الكتاب، حتى لو علم رسول من الرسل أمر من الغيب إنما هو بإذن الله. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه منافقون في مسجده وما كان يعلمهم. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. ومن هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. الآية شاهد، ما في ولي، ما في ساحر ولا كاهن يجي لك يقول لك: انت فلان ابن فلانة، ده معمول لك عمل ومكتوب مش عارف ايه ومحطوط على ارموط، والارموط في البحيرة المنزلة، روح دور عليه بقى. كاهن لا ينبغي ان تصدقه. لماذا؟ لانك ان صدقته كذبت إيمانك بأن الله هو الذي يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. بقى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعرف الغيب ولا يحصل له غزوة أحد كان خرج، كان خلاه في المدينة وانتظر العدو في المدينة كما كانت الخطة، ولكنه خرج لأنه لا يعلم الغيب ماذا سيحدث له، الله أعلم. فإذا مسألة الغيب لله تبارك وتعالى، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذه مسألة لابد أن ترجئها إلى الله تبارك وتعالى تماما، له غيب السماوات والأرض. إنما قد يختص أحدا من عباده بشيء من الغيب كما سنرى في سورة الكهف إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكملها إن شاء الله بعد رمضان، هذا يعتبر آخر لقاء في التفسير، ونبدأ بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى كل أحد بين المغرب والعشاء إن شاء الله تبارك وتعالى، في قصة لقاء موسى مع العبد الصالح المسمى بالخضر. فعل ثلاثة أشياء تدل على أن الله أعطاه علما من لدنه بالغيب: خرق السفينة، قتل الغلام، وبنى الجدار. وفي كل واحدة من الثلاثة غيبيات. سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ليه؟ لان في ملك كان هياخدها. الغلام لو كبر كان هيخلي الابوين كفار. طب دي مسألة ما نعرفهاش، ده غلام لسه مش عرفنا، ممكن يطلع ولد صالح. لا، ربنا اخبره بانه مش هيطلع ولد صالح، وهنبدلهم غيره. طب الجدار بنيته ليه في قرية اللئام؟ لان في كنز تحت الجدار، لو وقع الجدار القديم ووقع في ايد اللئام دول يبقى ضاعوا اليتامى. يبقى احنا نبنيه ونقويه لحد ما يكبر الولدين اليتامى، يقدروا لما يجوا يهدوا الحيطة يلقوا الكنز بتاع ابوه، وكان ابوهما صالحا. الشاهد من كل ذلك بان الله تبارك وتعالى يعطي الغيب ويختص بعض عبادي بالغيب، اما رسول او نبي او عبدا صالحا لحكمة معينة. له غيب السماوات والارض، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. ما لهم من دونه من ولي، ما لهم، من هؤلاء؟ قال المفسرون فتية الكهف وليهم الله، تولاهم الله تبارك وتعالى برحمته ونصرته ونجاهم من القوم الكافرين. وبعض العلماء قالوا لا، انما ذكر ربنا تبارك وتعالى غيب السماوات والارض، فاذا اهل السماوات والارض جميعا ما لهم من دون الله من ولي. وما معنى الولي؟ الولي كما عند لغة العرب هو المعين والنصير، وهو من يعقد بينك وبينه حلف لسبب منك ويقابله ثواب منه. كيف هذا الكلام؟ بينك أنت وبين الله ولاية. العقد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنك تتولى الله تبارك وتعالى بإيمانك به وبطاعته في التزام أوامره وعدم عصيانه باجتناب نواهيه وبنصرة دينه وبالدعوة إليه. هذا هو عقد الولاية منك لله. المقابل عقد ولاية من الله للعبد، يكون بماذا؟ بتوفيقك، بإعانتك، بحفظك، برفع درجتك، بإعانتك. هذا هو العقد بين العبد المؤمن وبين ربه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول ربنا تبارك وتعالى أيضا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنما ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بل إن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين يولون بعضهم بعضا، فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وجعل المؤمن أيضا يتولى الله ورسوله والمؤمنين، فقال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والنتيجة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو حزب الله. سمت أن أعضاء المسجلين فيه هذا الحزب، اللي عاوز يدخله له شروط: يتولى الله تبارك وتعالى ويتولى رسوله ويتولى المؤمنين. فلو وجدت عضو من هذا الحزب تولى مشركا او تولى شيوعيا او تولى فاسقا واحبه واراد منه النصرة، فاعلم انه عضو فاسد لا يستحق ان يكون تحت مظلة حزب الله، ولن يغلب، لان الله تبارك وتعالى تكفل بفلاح حزبه. قال في هذه الآية اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون، وفي الآية الاخرى في المجادلة اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. وحينما تكلم الحزب الشيطان قال الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون في المقابل. إذن فالولاية لمن؟ أن تتولى الله تبارك وتعالى فهو وليك، يعينك وينصرك، وتتولاه بماذا؟ بإيمانك به، بعمل الطاعات، باجتناب النواهي، باجتناب المعاصي، تكون على درجة تفوز بها بنصرة الله ومعيته وتأييده لك، وأن يجعل لك مخرجا من كل هم ومن كل ضيق وكل مصيبة تقع فيها. ما دمت تتولى الله تبارك وتعالى لابد أن يخرجك منها. طيب، قد يقول قائل: الله ليس وليا للكفار، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وانت استمعت إلى قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الشياطين وما يعبد من دون الله. طيب، فماذا لو أتينا لك بدليل من القرآن بأن الله مولى الكافرين؟ يبقى هتفسرهن ازاي؟ قال تعالى: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. والآية الاخرى: ثم وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ايتينهم بان الكافرين ردوا الى الله مولاهم الحق. وهنا بيقول ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فكيف نجمع هذا؟ بسميه التعارض الظاهري للكتاب، أو تعارض ظاهري بين آية وبين حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمع العلماء بين الآيتين؟ قال: نعم، الله تبارك وتعالى ولي أهل السماوات والأرض، يعني هو مالكهم وقاهرهم بمشيئته، فلا يخرج تحت هذا الملك وتحت هذه المشيئة لا مؤمن ولا كافر. إذا فهو مولى الكافرين بمعنى ماذا؟ مالكهم وهو يطعمهم. ما الذي يطعم الكافر؟ من الذي يرزقه؟ ربنا جل وعلا. فإذا هو مولى الكل، ولكن حينما تأتي الولاية للمؤمن فيكون معناها التوفيق والتأييد والنصرة وإلى آخره. إذن لا تعارض في الولاية العامة من الله تبارك وتعالى لأهل السماوات والأرض جميعا، مؤمنهم وكافرهم، فهو الذي يملكهم وهو قاهرهم وهو الذي يفعل فيهم بمشيئته ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما الولاية في حق المؤمن فهي ولاية خاصة، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ومعنى أبصر به وأسمع هذا أسلوب يعرف في لغة العرب بأسلوب التعجب، يعني ما أبصره وما أسمعه جل وعلا. وإثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى من غير كيف، بمعنى الكيف بالنسبة لنا مجهول، لكن الله يسمع والله يبصر جل وعلا. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإنسان أثبت له ربنا تبارك وتعالى سمعا، قال: فجعلناه سميعا بصيرا، في سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فوصف الله نفسه بالسمع والبصر، ووصف الإنسان المخلوق بالسمع والبصر، لكن أنا وأنت نعرف كيف نسمع وكيف نبصر. في آلة معينة للسمع تسمى الأذن، وفي آلة معينة للبصر تسمى العين. فحينما تجد صفة من صفات الله وصف بها الإنسان، إياك أن تذهب بعقلك لتشبه المخلوق بالخالق، لماذا؟ لأن القاعدة التي تحكمنا في صفات الله ليس كمثله شيء، فهو يسمع، لكن كيف يسمع الله أعلم. هو يبصر، لكن كيف يبصر الله أعلم. وقيل في أبصر به وأسمع أنه فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبصر به، والهاء هنا تدل على دين الله، يعني أبصر بدين الله الذي من الله به عليك أو بشرعه، وأسمع به وكن عليه دائما. والقول الأول هو الراجح في إثبات صفة الله، صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، مع التعجب من مدى سمعه ومدى بصره جل وعلا، فلا يحيط سمعه شيء ولا يحيط بصره شيء، كما لا يحيط علمه شيء جل وعلا. إذن لا يحيط علم الله شيء، ولا يحيط سمع الله شيء، ولا يحيط بصره شيء. أنا وأنت تتحكم فينا القوانين، بمعنى هناك مدى لسمعي وسمعك تختلف في قوتها من إنسان لآخر، بدليل أن الذي يسمع الصوت في الخارج كلما بعد بيتضاءل الصوت ويضعف إلى أن يتلاشى الصوت. هل الصوت تلاشى؟ الصوت موجود، ولكنه خرج عن مدى سمعك. أنت تنظر للطائرة في السماء، فإذا بها تصغر 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 إلى أن تتلاشى صورتها. هل هي تلاشت في الحقيقة أم هي موجودة؟ موجودة، ولكنها خرجت عن مدى بصرك. الله تبارك وتعالى لا يخرج عن سمعه، ولا يخرج عن بصره، ولا يخرج عن علمه شيء. علمه مطلق. حتى في الآية العجيبة التي يتكلم فيها عن علم الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما هنا موصولة تفيد العموم، حتى قيل ما هنا تشمل العقل وغير العقل، حينما يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، إذا شملت العقل وغير العقل. لكن من قد تقصر على العاقل فقط، لله من في السماوات ومن في الأرض من العاقلين. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تتخيل ماء الأشجار التي في الكرة الأرضية، في الغابات الاستوائية والاسكندنافية والسافانا وغيرها، كل شجرة على أرض الله ما تسقط ورقة من عليها، ما تسقط ورقة منها إلا ويعلمها الله جل وعلا. تخيل مدى العلم عز وجل. ولا يحيطون به علما، وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. هذا الذي بهذه الصفات وبهذا العلم وبهذه الحكمة، هل يستحق أن يشرك به في حكمه أحد؟ حاشا لله تبارك وتعالى أن يكون له شريك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. قل لو كان معه إله ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم فوق بعض على بعض. إذن هذا الكون يشهد بأن له إلها واحدا، إله واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أقواله، واحد في أفعاله، واحد في حكمه أيضا، ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذه الآية التي سنتكلم عنها، قرأها السبعة، تعرف القراءات سبعة، باستثناء ابن عامر، ولا يشرك في حكمه أحدا، كما نقرأها، لأن من ضمن السبعة عاصم، وعاصم يأخذ عنه حفص، اللي احنا بنقرأ بقراءته حفص عن عاصم. قرأ ابن عامر قراءة ثانية خالص، قال ولا تشرك في حكمه أحدا. إذا لما تسمع شيخ بيقرأ في الإذاعة ولا تشرك في حكمه أحدا ما تقولش الشيخ غلط، لا ده قراءه ثانية صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كيف نوجه الآيتين في ظل القراءتين؟ ولا يشرك في حكمه أحدا لا نفيه، ينفي ربنا تبارك وتعالى أي شريك له في حكمه، كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، وكما قال جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وكما قال جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى جل وعلا، وكما قال جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن فالحكم لله الكبير المتعال فقط والذي يحكم، وكما قال والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وحينما يحكم جل وعلا سواء كان الحكم قدريا كونيا أو كان الحكم شرعيا فتجد الحكمة البالغة في حكمه. ما معنى الفرق بين الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو الذي فيه أمر ونهي في القرآن، حكم ربنا تبارك وتعالى على السارق بقطع يده، ده حكم قدري ولا حكم شرعي؟ شرعي. طب الحكم القدري ما يجري على المخلوقات، حكم ربنا تبارك وتعالى أن يتنفس الإنسان ويعمل الجهاز التنفسي وينبض القلب وهو نائم ولا سلطان له على الأشياء، الإنسان نائم ما له سلطان، ومع ذلك حكم ربنا على القلب أن يعمل وعلى الرئتين أن تعمل، هذا حكم شرعي ولا حكم قدري؟ ده حكم قدري كوني. في الأمرين ما حكم الله به في خلق كونه له الحكمة البالغة. ما تقوليش طب ايه الحكمة في إيه؟ خلق الفيران، او ايه الحكمة في خلق الصراصير والتعابين والعقارب، وايه الحكمة في خلق الصقور والبوم يقعد يدوشنا طول الليل. كون انسجمت منظومته بهذا الشكل، فيهيئ ربنا تبارك وتعالى الفئران لقرض شيء معين، ويسلط عليها مثلا البوم لتوازن معين في الكون. ولذلك لما بيتدخل الانسان في الكون بغبائه بيفسد الكون، لما يسيبه على طبيعته التي خلقت لن يفسد. يعني مثلا كان الاول تفتكروا اي في ايام الهجرة شفتوا انتوا الناس اللي بينقوا الدودة من القطن، والناس تمشي ترش ايه الدودة برضو بالمبيدات يدويا، فجاء واحد قال لك الله احنا ليه ما نتطورش نبقى زي اوروبا ونرشها بالطيارات. فعلا جابوا الطيارات عشان ترش الدودة بايه؟ بالطيران، مبيدات حشرية ترش دودة القطن بالطيران. طبعا الطيار على ارتفاع معين بيرش، العصافير بتموت، الفيران بتموت، حتى جزء من المبيدات بتنزل الترع، حتى السمك بيموت، تلقى في حاجات تانية نشطت، زواحف معينة نشطت، جرذان معينة نشطت، معرفوش يعالجوها، قال لك لا نرجع تاني للطريقة اليدوية. فحدث خلل في الكون، كل ما يدخل ما يدخل الإنسان في الكون يفسده، أما إن تركته لطبيعته التي خلقه الله عليه فهو متوازن تماما. إذن حكم الله تبارك وتعالى القدري في غاية الحكمة والإتقان، وحكمه الشرعي في غاية العدل والكمال. تعالى كده النهاردة بيجيب لك السارق يروح عطله 3 شهور في جنح مثلا، يدخل يمكن ما بيعرفش يعني كل اللي يقدر عليه مثلا انه بيخطف مثلا شايف في ايد واحدة شنطة بيخطفها ويجري. يجي له واحد يقول له لا ده انت غبي، شنطة ايه يا راجل، ده في حاجة اسمها فتح خزان، ده في سرقة فلل، حاجة كده تجيب لك حاجات كثيرة، ويتقن العملية اكتر مما دخل. ويمكن يدخل حرامي بس يطلع نصاب ويطلع مختلس ويطلع ويطلع الى اخره، يبقى السجن ما ادى الى لاصلاح ولا تقويم. انما لو جبنا سارق بالفعل وجابته كده شاشات التلفزيون، حكم الله سينفذ اليوم في السارق لان ثبت عليه انه سرق كذا، وحكم الله فيه قطع يده، قطع يده وقطعت يده. يجي اي حرامي لما قبل ما يمد ايده على السرقة والإفك ده تتقطع يرجع. الزنا، حكم الزاني الرجم. النهاردة بكل بساطة كده تتصل بيك واحدة في التليفون وتقول لك انا خنت جوزي زنيت، اعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بقى سهلة كده. وكذلك الرجل يخون زوجته ويزني، تعرف حكمه وهو متزوج او سبق له الزواج يعني، حتى لو كان مطلق او ارمل حكمه يرجم. فلو جئنا بزاني فقط مرة واحدة ورجم حتى الموت، يجي اي واحد هيسطو على الاعراض يفكر الف مرة قبل ما يعمل، اقول لك اوه اتمسك باربع شهود يحصل الفضيحة اللي حصلت لفلان، هنقطع الجريمة. يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله الذي عاشه لم يرجم الا ماعز والغامدية ويهودي، ويهودية زنية اقام عليهما النبي صلى الله عليه وسلم الحد، لانهم تحت مظلة حكم الله الحكم الاسلامي. بل حتى حاججهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فوجدوا ان في التوراة حكم الرجم. اذا حكم الله حتى الشرعي فيما حده من حدود هي رادعة. اذا ولا يشرك في حكمه احدا جل وعلا، لا في حكمه الكوني ولا في حكمه الشرعي. نأتي للقراءة الثانية، قراءة ابن عامر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول قرأ بها النبي يعني اقرأها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تشرك في حكمه احدا، اذا لا هنا ناهية، في فرق بين لا النافية ولا الناهية. لا النافية تجزم الفعل، لكن لا النافية لا تجزم، لا يشركوا مضمومة. لكن هنا ولا تشرك في حكمه احدا، اذا هنا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمخاطب بالقرآن، اياك اياك ان تشرك في حكم الله احدا. ومن ثم ان رضيت باي قانون وضعي وكان هذا القانون يخالف حكم الله الشرعي في كتابه فأنت أشركت بالله رب العالمين. العلماء طبعا قسموا هذه القوانين وهذه الأحكام إلى أمرين، في أمور إدارية لصالح العباد لا تصطدم مع التشريع الإلهي لصلاح حالنا فالالتزام بها لا شيء. يعني هل تصطدم قوانين المرور إشارة حمراء تقف عشان ينظم لك اللي جاي في التقاطع، انت تستناه وبعدين يفتح لك اشارة خضراء ويقفل عليه هو، ده قانون اداري، حكم اداري لا يصطدم مع التشريع. مش لا ده ما انزلوش ربنا واكسر الاشارة، غلط. انت عاصي في هذه المسألة، تدري لماذا؟ لان ممكن تتسبب في حادث يموت فيها ناس، يموت فيه ناس. اتجاه المسير واحد، تتعرف الحادثة بتاعت الاخوان بتوع الميكروباص سببها ايه؟ لان السواق حب يختصر حتة فخذها في الطريق المعاكس، فجات عربية نقلها رسيته، مات لحد امبارح. اتصلت بواحد منهم في مستشفى الاسماعيلية، عدد الموتى دلوقتي 9 شباب في العشرينات رايحين للتجنيد الفرز الاول، وفي 2 في العناية المركزة نسأل الله لهم الشفاء العاجل، وفي اخ النهاردة يتعمل له عملية، اخ وليد الحديدي. سببها مخالفة لقانون مرور، ده شارعك اتجاهك كده وفي اتجاه مخالف، كسل ان يروح يجيب من الدوران للخلف، قال لك انا اخدها الحته دي بدل ما لسه هروح المسافه دي، خد الحته دي وخلف قدر. لكنه يسال عن مخالفته، نسال الله لهم الرحمه جميعا. اذا هذه القوانين الاداريه هل لها مستند؟ نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انشا ديوان الجند ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد ابو بكر، سجل الجنود ويعرف من اللي غايب ومش من اللي مش، كانت العمليه مظبوطه. احنا عندنا عدد الجند كذا بنندى عليهم يلا في الغزو، مين اللي غايب؟ طب غايب ليه؟ شوفوه ليه غايب والكلام ده كله. اشترى دار صفوان بن اميه وجعلها سجنا لتعزير بعض العصاة، يعني في بعض معاصي او بعض جرائم ما لهاش حدود، يعني واحد شتم واحد وما شتموش بقذف مثلا، ما قالوش يا ابن الزانية. لو شتموا ابن الزانية نقول له تعالى هنا، هذا عندك اربع شهود على ان امه زانية؟ يقول لا ما عنديش. نقول له يا حلو 80 جلدة في ظهرك. كلمة عادي بيقولها كل واحد، يا ابن الزانية، عادي الشباب يقولها البعض، هذا قذف، اخد بالك. لكن في شتمة تانية، يا ابن كذا يا ابن كذا، او واحد بيعيد في الارض فسادا، وما فيش حكم معين في الحدود. ففي حاجة اسمها التعزيرات، ممكن نعذره نحبسه يومين ثلاثة، نحبسه شهر، نحبسه شهرين، لغاية اصلاح هذا الامر. هذا السجن اول من اتخذها عمر بن الخطاب، ما اتخذهاش لا ابو بكر ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كل ذلك ان حكم الله تبارك وتعالى الكون والشرعي على اكمل ما يكون، لانه جاء ممن يتصف بالكمال المطلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ووجب عليك أنت أيضا ألا تشرك في حكم الله أحدا، لأنه لا حكم يعدل حكم الله ولا قانون يعدل قانون الله تبارك وتعالى. فكن ملتزما دائما بحكم الله في جميع أمورك، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. تستمر حلقات التفسير بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا الأيام القادمة، وأن ندرك ما قصرنا فيما مضى، ونستغل الأيام خاصة العشر الأواخر إن شاء الله تبارك وتعالى في الإكثار من طاعة الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.